كم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة للأنباء. أعرب فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطني العراقي أن محاولات جماعات المقاومين والميليشيات حسب تعبيره لعرقلة الاستعدادات للانتخابات وتعطيل التصويت وتخويف الناس بطريقة معينة لكي لا يصوتوا على الإطلاق يمكنها أن تضر بنزاهة الانتخابات، غير أنه استطرد قائلا في تصريح لوكالة رويترز إن هذا لا يهم إذا أخذ في الاعتبار الظروف التي يعيشها العراق، وأضاف إن إجراء انتخابات بنسبة 60% من النزاهة والحرية أفضل من عدم إجرائها. وكان رئيس الوزراء العراقي أحمد علاوي أعلن اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن إن حكومته عازمة على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات العامة في كانون الثاني المقبل، وإنه سيبذل قصارى الجهد للوفاء بهذا الالتزام. أجرى رئيس الوزراء العراقي أحمد علاوي مباحثات مع نظيره البريطاني توني بلير في لندن، أكد خلالها ضرورة دعم استقرار العراق، ومن المنتظر أن يلتقي أحمد علاوي يوم غد الاثنين وزير الخارجية البريطاني جاك سترو. وأكد علاوي في مؤتمر صحفي مشترك مع بلير قائلا:
We definitely are going to stick to the timetable of the elections in January next year.
إننا عازمون على الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات في كانون الثاني من العام المقبل، وسنبذل قصارى جهدنا للوفاء بهذا الالتزام. إننا واثقون من انتصار الديمقراطية في العراق، وأدعو الأمم المتحدة إلى مساعدتنا بكل ما من شأنه إنجاح الانتخابات.
وأوضح رئيس الحكومة البريطانية توني بلير من جانبه أن الأعمال الإرهابية تسعى إلى منع العراق من الوصول إلى حالة الاستقرار، وأضاف قائلا:
Now is not the time for the international community to divide or disagree, but to come together behind what is happening.
إنه ليس زمن انقسام المجتمع الدولي أو المعارضة. إن الظرف يستدعي مراعاة ما يحدث في العراق والإدراك بأن نضال رئيس الوزراء هذا والمواطنين العراقيين من أجل الحرية والديمقراطية والاستقرار هو في الحقيقة نضالنا أيضا، الذي لا نرى في انتصاره نصرا لأمريكا أو بريطانيا أو الغرب، بل هو انتصار للشعب العراقي.
Until it's finished, in the victory not of America or Britain or the West, but the victory of the Iraqi people.
وتأتي مباحثات أحمد علاوي مع توني بلير في الوقت الذي يبذل فيه مسؤولون بريطانيون وأمريكيون جهودهم لإطلاق سراح البريطاني كينيث بيغلي والأمريكيين جاك هانسلي ويوجين أرمسترونغ الذين اختطفوا يوم الخميس في بغداد. وكان وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري قال في تصريح للقناة الأولى للتلفزيون البريطاني إن الحكومة العراقية لن ترضخ لمطالب مختطفي الرهائن، وإن أي رضوخ للمطالب سيكون بادرة سيئة حسب تعبيره. مستمعي الكرام، من إذاعة العراق الحر في فراغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. بثت جماعة إسلامية اليوم شريط فيديو في موقعها على الإنترنت لعملية قطع رؤوس 3 قالت أنهم أعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتعاون مع الحكومة العراقية. وقالت وكالة رويترز إن الشريط الذي بثته جماعة جيش أنصار السنة على موقعها الإلكتروني أظهر فيما يبدو رؤوس 3 شبان تقطع وتوضع فوق أجسادهم. وقالت الجماعة في بيان لها إن جثث من وصفتهم بالعملاء 3 تركت قرب الموصل لتكون عبرة حسب البيان. توقع نائب وزير الخارجية العراقي حامد البياتي أن يكون مختطفو موظفتي الإغاثة الإيطاليتين قد باعوهما إلى متشددين مرتبطين بأبي مصعب الزرقاوي. ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن تصريحات البياتي للتلفزيون الإيطالي المحلي أنه بناء على المعلومات المتوفرة فإن تنظيمات وصفها بالإجرامية قد تكون باعتهما إلى أعضاء في جماعة الزرقاوي. وقال البياتي الذي يزور إيطاليا حاليا أنه تلقى معلومات تفيد بأن سيمون باري وسيمون أتوريتا نقلتا إلى الفلوجة. وعندما سئل البياتي خلال المقابلة مع محطة تي جي التلفزيونية الإيطالية عما إذا كانت السيدتان محتجزتين لدى الجماعة نفسها التي هددت بقتل بريطاني وأمريكيين قال نعم ربما ذلك. وأضاف أن تقارير أفادت بأن خاطفي الإيطاليتين طلبوا بالإفراج عن مسلمات محتجزات في سجون العراق، وهو نفس المطلب الذي أعلنته جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها الزرقاوي مقابل إطلاق السراح البريطاني والأمريكيين الاثنين. قتل 3 أشخاص وجرح 2 نتيجة تبادل إطلاق النار عند مدخل الفلوجة الشرقي. وأبلغ الطبيب حاتم عبد الحميد وكالة أنباء فرانس بريس إن جثث 3 أشخاص أصيبوا بشذايا نقلت إلى المستشفى، كما تم استقبال جريحين. وأكد شهود أن دبابة أمريكية فتحت النار على مخزن للمعادن في الوقت الذي كان فيه عمال يقومون بتحميل شاحنة، لكنه تعذر تأكيد هذه المعلومة على الفور من قبل الجيش الأمريكي. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح في غارة جوية شنتها مساء السبت. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، لنا عودة للاستماع إلى برامجنا وتقاريرنا المخصصة لهذه الفترة، وتتضمن مقابلة مع محلل سياسي حول مدى تأثير أعمال العنف على موعد الانتخابات المقبلة، وأخرى حول استهداف الشخصيات الأكاديمية في العراق، ونختم هذه الساعة ببرنامج لحن وفنان. تثير أعمال العنف التي تشهدها بعض المدن العراقية القلق من أن تؤثر تلك الأعمال على خطوات التهيؤ للانتخابات في بداية العام المقبل. خماء المحسن التقت أستاذ النظم السياسية الدكتور عبد الجبار أحمد لمناقشة هذا الموضوع، والذي بدأته بسؤال عما يمثله التصعيد في أعمال العنف والرد العسكري من قبل قوات متعددة الجنسية والشرطة العراقية إزاء منفذي الهجمات، فأجاب:
بداية علينا أن نركز على حقيقة أن هذا العنف المتصاعد والمتزايد هو نتاج طبيعي لحالات سلبية كثيرة، منها أن هناك نقص في المشروع السياسي الذي قدم من قبل الحكومة العراقية وإدارة القوات الأمريكية. هذا المشروع السياسي ينبغي أن يحتوي الجميع، بمعنى أن هناك بعض القوى السياسية والاجتماعية والدينية تعتقد أن من حقها رفع السلاح بوجه الحكومة أو بوجه قوات الاحتلال، وهذا الحق يعطيها أن تزيد من استخدام العنف، بمعنى أنها مهمشة سياسيا واجتماعيا. ولهذا ينبغي على الحكومة العراقية أن تطرق باب الحلول السلمية وتبتعد عن الحل العسكري مهما كان الأمر. وعلينا أن نؤكد هنا أيضا، يجب علينا أن لا ننسى أن العراق أصبح ساحة مفتوحة بعد الفراغ السياسي والأمني الذي حدث. هناك أخطاء أمريكية ارتكبت فيما يتعلق حل الجيش، فيما يتعلق حل الأجهزة الأمنية، ولكن هذا لا يعني أننا ننادي بإبقاء الأجهزة الأمنية التي مارست الاستبداد. ولكن هناك الكثير من الناس، هناك الكثير من القوى السياسية، هناك الكثير من الشخصيات التي لم تمارس هذا الاستبداد كان بالإمكان الاستفادة منها ومن خدماتها ومن خبراتها ومن اختصاصاتها في سبيل الحفاظ على الحالة الأمنية في العراق. وأعتقد أن كانت الصورة مغايرة تماما لما نعيشه الآن.
هل ترون هنالك حلول سياسية أم تستمر الحلول العسكرية، وإلى متى؟
بداية علينا أن نركز أيضا أن الحلول السياسية يجب أن تضغط في كل المجالات، وقدر الإمكان يجب أن تبتعد الحكومة عن الحلول العسكرية. النظام السابق دائما ما اعتمد على القوة الأمنية والعسكرية لقمع الشعب العراقي. إذا ما كررت الحكومة العراقية، وإذا ما كررت وأكدت الحكومة الأمريكية أو إدارة الاحتلال الأمريكي أو سلطات متعددة الجنسيات على استخدام القوة العسكرية، أعتقد ستكون النتائج عكسية. ينبغي أن تكون الحلول السياسية هي الرائدة، هي السائدة. الحل السياسي بمعنى أن تسمع صوت الآخرين. وإذا ما اعتمدنا مبدأ الديمقراطي، وإذا ما ركزنا على أن الحكومة العراقية رفعت راية الديمقراطية وشعار الديمقراطية، أعتقد ضمن هذا المبدأ ينبغي على الحكومة العراقية وينبغي على إدارة الاحتلال أن تسمع صوت الآخرين الذين هم الشعب العراقي. أما أن تلجأ لاستخدام القوة العسكرية في النجف، في الفلوجة، في تل عفر، أعتقد هذا الاستخدام سوف يؤدي إلى استياء متزايد. على الحكومة العراقية أن تنتبه إلى ما يلي: أن استخدام القوة العسكرية من قبل القوات الأمريكية أو من قبل القوات المحتلة أو متعدد الجنسيات سيقود إلى مزيد من الاستياء من الشعب العراقي، وهذا ليس في مصلحة الحكومة العراقية. من مصلحة الحكومة العراقية أن تحظى بالرضا والدعم، لا سيما ونحن مقبلون على فترة انتخابات. في الانتخابات القادمة ماذا ستقدم الحكومة إذا كان الأمن مغيب، إذا كانت الإنجازات مغيبة؟ عليها أن تعتمد على هذا الرضا. الرضا لحد الآن مغيب من بعض الشرائح، لا سيما هي تتوزع جغرافيا على مناطق في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط. إذا ما غيب هذا الرضا أعتقد سيكون موقف الحكومة صعبا في الانتخابات القادمة، وعلى الحكومة أن تميز ما بين الخطاب السياسي الأمريكي والخطاب السياسي العراقي. يجب أن تركز على الخطاب السياسي العراقي وتبتعد عن الحيثيات التي تنادي بها القوات الأمريكية فيما يتعلق مسألة الإرهاب أو مسائل أخرى. نعم هناك ممارسة الإرهاب في العراق، ولكن في نفس الوقت هناك نوع من الاستياء من بعض القوى الاجتماعية والسياسية التي تعتقد أن من حقها أن تنادي بها على صوتها، وفي حال غلق الأبواب أمام هذا الصوت فهي حتما سوف تلجأ للسلاح. لا سيما علينا أن نتذكر أيضا أن هناك 9 ملايين قطعة سلاح في العراق، وأن هناك الكثير من القوى الاجتماعية التي تعتقد أنها تدافع عن شرفها وعرضها قبل أن تدافع عن أرضها، ولهذا يجب أن تكون الأمور مركونة للحل السياسي وتبتعد عن الحل العسكري. وهنا نذكر أيضا من مرة أخرى أن قانون إدارة الدولة الانتقالية قد ركز في مادتين على أن القوات المسلحة يجب أن لا تركن، يجب أن لا تكون من مهماتها هو قمع الشعب العراقي من جديد، بل هو الدفاع عن العراق. وأعتقد أن الدفاع عن العراق لا يقصد به فقط الأرض ولكن شعب العراق.
كان هذا لقاء مع الدكتور عبد الجبار أحمد عبد الله، أستاذ النظم السياسية والعالم الثالث المساعد، خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وما زلنا في بغداد، حيث نفى مسؤول المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية سعد جواد وجود دور لمنظمة حماس الفلسطينية في العراق، ولكنه لم يلغي وجود عناصر من دول عربية مختلفة مرتبطة بتنظيم الزرقاوي حسب تصريحه إلى مراسلنا حيدر رشيد.
نفى الدكتور سعد جواد مسؤول المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ما تناقلته صحيفة الصباح الجديد حول ما تردد على لسان ممثل المجلس في الكوت عن وقوف منظمة حماس الفلسطينية وراء التفجيرات الأخيرة في العراق، ومن أن هناك أكثر من 200 عنصر من المنظمة ينتشرون داخل العراق لغرض تنفيذ أعمال إرهابية. وقال إن المجلس لا يستبعد وجود عرب من دول مجاورة يحاولون تنفيذ هذه العمليات، إلا إنهم لا يمثلون حكوماتهم، وإن تنظيم أبو مصعب الزرقاوي هو المتهم الرئيس في الأعمال الإرهابية التي شهدها العراق مؤخرا.
الواقع أني ما عندي اطلاع حول أصل صدور مثل هكذا تصريح من طرف رسمي من المجلس الأعلى، وليس لدينا أي معلومات بضلوع منظمة حماس في أعمال إرهابية في داخل العراق، وإنما نحن يعني أكدنا في تصريحات عديدة أنه وجود أطراف من خارج العراق تأتي لممارسة الأعمال الإرهابية على شكل ما يسمى بالمقاتلين الأجانب، وهم أكثرهم من دول عربية مختلفة، من أردن، من سوريا، من فلسطين، كذلك من السعودية، من اليمن، وأقدار كثيرة أخرى. وهذه ليست إشارة إلى أي منظمة معينة وليست كذلك إشارة إلى ضلوع الحكومات المعنية في هذه الدول، وإنما مواطنين من هذه الدول. وعموما المعلومات التي وردتنا أن هؤلاء هم مرتبطون بتنظيم الزرقاوي الإرهابي الذي يعتمد بصورة كبيرة على هؤلاء المقاتلين الأجانب.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، استهداف الشخصيات الأكاديمية والطاقات العلمية العراقية من خلال عمليات يقودها مسلحون تشكل مصدر قلق كبير يواجه عمل ونشاط مثل هذه الشخصيات، وينذر بتفاقم أزمة تؤدي إلى هجرة العقول العلمية العراقية خارج البلد. عماد جاسم استطلع رأي 3 شخصيات أكاديمية عن ظاهرة استهداف الأكاديميين والعلماء عبر التقرير الذي ابتدأ بتعليق الدكتور حسين نافع على الموضوع.
طبعا هذه إشكالية كبيرة تظهر في الموارد البشرية للبلد، باعتبار أن العقل هو مورد بشري عام للبلد، وبالتالي أن هذا العقل سوف يخدم المجتمع، وبالتالي أن هنالك أيدي خفية وراء هذه الخدمة وعدم تأهيل المجتمع وإعادة تغييره من جديد، وبالتالي أن هذه القوة الخفية التي تحاول إسقاط العقل العراقي من الواقع والذات، يعني إسقاط العقل العراقي وبالتالي إنهاء وتدميره، ولذلك حاولت يعني إسقاط العقل العراقي باعتبار أنه عقل مبدع ومبتكر. وعلى مر العصور نلاحظ أنه في فترة الحصار عندما لم يكن لدى الإنسان يعني شيء يذكر لو كان في خارج هذه المنطقة أي العراق، لكان لم يبدع، ولكن العقل العراقي أبدع وأنتج، رغم أن هنالك تحديات، كانت تحديات النظام السياسي وتحديات الحصار وتحديات خارجية، ولكن بالمقابل نجد أن العقل العراقي أبدع. طبيعي هنالك يعني علاقة بين هذين الظاهرتين، باعتبار أن انهيار دولة القانون سوف يحقق للأيدي الخفية أن يكون هنالك سهولة في الاختراق، وبالتالي قتل. فنلاحظ هنالك من قتل في باب الجامعة، وهنالك من لاحظ من قتل في دار بيتي، ونلاحظ هنالك من قتل في الشارع وهو يتمشى سواء إن كان للجامعة أو للبيت، وبالتالي نجد أن هنالك سهولة الاختراق الأمني، وبالتالي كانت سهولة اختطاف أو قتل هؤلاء العلماء. والحادثة الأخيرة التي حدثت في المحمودية عندما اغتيل عالم نووي عراقي، يعني هذه حادثة معروفة أنه طريق مفتوح، طريق لا يوجد فيه لا دفاع وطني ولا قوات أمريكية، إن كانت القوات الأمريكية تريد أن تحمي الشعب العراقي، ولا هنالك شرطة، والشرطة الآن نلاحظ كذلك تخاف وتتخوف من واقع العصابات أو الجماعات المسلحة.
فيما أكد الدكتور علاء الجبوري أن هناك تجاهل غير مبرر من قبل الحكومة العراقية والإعلام أيضا لخطورة انتشار واستفحال هذه الظاهرة، مشيرا إن إبرازها ومحاولة معرفة أبعادها هي مسؤولية وطنية على الجميع أن يشتركوا فيها.
ظهرت استهداف الطاقات العلمية، ظاهرة بدأت تأخذ أكثر انتشار خاصة الأسابيع الأخيرة، وآخر حدث هو الطاقة العلمية الموجودة في مدينة المحمودية اللي سمعنا عن قتلها. أكو أكثر من توجه وأكثر من وجهة نظر حول استهداف هذه الطاقات العلمية. أكو نوعا ما أكو استهداف، خلينا نقول يحاول يحجب أي معرفة الحقائق اللي كانت تكتنف المشروع، خلينا نقول النووي أو الكيميائي اللي كان يحمل النظام السابق. هاي الطاقات نوعا ما لها معرفة بهذا الجانب ولها اقتراب من هذا المسألة. المسألة الثانية، ربما هناك تصور حول إنه قوة تحاول تمنع العراق من امتلاك هكذا طاقات علمية، ولذلك اكو استهداف. واكو استهداف خلينا نقول عنه يقترب من نظرية المؤامرة، انه اكو استهداف خارجي لهذه الطاقات، محاولة منع هذه الظاهرة. اعتقد يجب ان ياخذ الموضوع رؤية وطنية او بعد وطني، اي تصعد هذه الظاهرة الى خلينا نقول الهم الوطني اللي يشارك به السلطة والمجتمع، اي هذه الطاقات العلمية تصعد الى الواجهة الإعلامية وتسلط عليها الضوء حتى يكون لها معرفة ولها نوع ما من الأمن الاجتماعي الذي يوفر لها الحماية والمنع.
الدكتور والباحث البيولوجي حمزة السعدي يشير إلى وجود قوى ظلامية توحدت في هدف واحد، هو إفراغ العراق من العقول المتنورة القيادية على حد قوله.
الموضوع يأخذ أكثر من جهة للدراسة، اللي أصور أنه الموضوع معقد جدا. عملية استهداف الطاقات الفكرية والعلمية في العراق يجب أن تدان من كافة الطبقات الفكرية والاجتماعية الموجودة الآن المستقلة. عملية استهدافهم هي تأخذ أكثر من بعد، البعد الأول قد يكون بعد سياسي، الثاني قد يكون شخصي، البعد الثالث ممكن أن يكون بعد ثائري. فوضى العارمة التي تعم المجتمع الآن لها أثر جدا مهم في بروز هذه الظاهرة. لا نبرئ اتجاهات السياسية العاملة الآن في البلد، دافع خارجي، لكن الأيدي المنفذة هي أيدي داخلية بالتأكيد.
كان هذا استطلاعا لآراء بعض الأساتذة والعلماء العراقيين عن استفحال ظاهرة استهداف الطاقات العلمية العراقية من جهات مجهولة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
عودة الطائرات العراقية إلى الأجواء حدث طال انتظاره، وقد ابتدأت الخطوط الجوية العراقية بتسيير رحلتين، الأولى إلى عمان والثانية إلى دمشق. وصباح الأحد هبطت الطائرة العراقية من نوع بوينغ 737 العائدة من دمشق، هبطت في مطار بغداد. وكان مراسلنا ليث أحمد هناك، حيث نقل لنا أجواء وصول الطائرة والتقى بعدد من طاقمها الفني والإداري عبر التقرير التالي.
طائرة الخطوط الجوية العراقية تهبط في مطار بغداد الدولي بعد انقطاع دام لأكثر من 15 عاما. وقد عبرت إحدى المضيفات عن مدى فرحها وسرورها للعودة إلى العمل على متن الطائرات العراقية. شنو شعورك وانت على أول رحلة عراقية تطلع؟
والله كلش فرحانين، يعني بصراحة فرحة ما نقدر نعبر عن شعورنا، كلش فرحانين. البداية إن شاء الله جيدة جدا.
كما حدثنا الطيار عادل الدوري كابتن الطائرة العراقية عن هذه الرحلة ومدى جاهزية الكوادر العراقية في أعمال الطيران، حيث قال:
يعني كنا الطائرة بغير شركة، مو أول رحلة لي، بس بالنسبة لبغداد تعتبر هذه أول الرحلات. أكيد يعني شعور ما إحنا كنا ننتظر هذا اليوم. يعني إيراكي إيرويز وقفت مدة 14 سنة طيارين لا شغل لا عمل. فهاي البداية إحنا نتمنى أنه تستمر وإن شاء الله تستمر وكل شيء يعود إلى ما كان عليه. إحنا الآن عندنا رحلتين، واحدة تروح دمشق والثانية تروح إلى عمان. الطائرة الأولى المفروض تطلع ساعة 11 منها وتروح دمشق وترجع تطول حوالي بحدود الأربع ساعات وتطلع ترجع ثاني يوم من عمان.
لكن أمية تواجهكم أثناء
أداء الحملة؟ الآن لا ماكو الحمد لله، الأمور ماشية جيدة وطائرات كلها تدخل شكات، والشكات هذه متعارف عليها ومهندسين يقومون بها، وما تطلع طائرة إذا ما كامل مواصفات.
وعن الخدمات المقدمة للمسافرين على هذه الخطوط حدثنا موسى الدليمي رئيس المضيفين العراقيين. ما هي الخدمات التي تقدمها للمسافرين؟
نفس الخدمات اللي تقدمها الطيارات العالمية تقدمها الخطوط الجوية العراقية. عندنا إعاشة وكوادر كفوءة جدا، وكانت العراقية تعرفون هي من أولى الطيران بالعالم، وإن شاء الله احنا نطمح أن نكون من مصاف الدول الأولى بالعالم. يعني الخدمات من سيرفيس الى حالات انقاذ المسافرين، حالات السلام المسافرين، يعني حتى تصير الحالات اللي لا سمح الله المرضيه بالطياره احنا مدربين ان نقوم باسعافهم.
كيف تنظرون الى عوده الخطوط الجويه العراقيه بعد توقف دام حوالي 15 سنه؟
والله هاي الخطوه اتخذها السيد الوزير مشكور، السيد الوزير طبعا يعمل جهد امكانه على ارجاع الخطوط العراقيه الى سابق عهدها.
وحول الإجراءات الأمنية التي اتخذتها قوات أمن المطار حدثنا أحد ضباط الأمن. ما هي الإجراءات الأمنية اللي اتخذتموها من أجل حماية المسافرين في مطار بغداد؟
يا أخي احنا ما إنا شغلة، احنا بداخل الصالات حمايتنا، بس خارج التشيك بوين بيد الشركة البولندية، احنا ما إنا دخل، بس حماية المطار من الداخل.
زين، حماية المطار من الداخل، الإجراءات اللي تقومون بها؟
إجراءات أمنية، الإجراءات الأمنية تفتيش النافذين الخارج ولا الداخل.
هذا وقد ذكرت إحدى الموظفات في الخطوط الجوية العراقية أن سعر التذكرة هو 700 دولار، وأن المكاتب التابعة للخطوط الجوية العراقية في العراق والدول الأجنبية هي في عملية إعادة تأهيل.
بغداد عمان وبغداد سوريا بس.
الأجور اللي تأخذ من المواطن في هذه الرحلة؟
يعني هي شوية يعني في حدود 700، الأجور شوية عالية بس.
700 دولار؟
أي نعم بالدولار هي.
يعني هل تتوقعون انه هذا الرقم كناس بسطاء عاديين او كذا ممكن انه
لا هو عالي صحيح، بس يعني بيها تأمين، هي يعني هاي الشغلات تشمل النقل والتأمين.
هل تم فتح مكاتب الخطوط الجوية العراقية في الدول العربية والأجنبية بعد ان كانت مغلقة؟
لحد الان ماكو، بس سوريا يعني كان المفروض انه يفتحوها، يعني البارحة راحوا ودا يفتحون مكتبنا في سوريا، وعمان موجود مكتبنا، عمان من غلق يعني موجود عمان سوريا. اللي بالخارج البقية دا يأهلوها تأهيل، إيه حتى اللي بالداخل إعادة تأهيل، يعني ديكور شيء من هاي الشغلات.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
أحبك دنيتي أنت نبض قلبي وشراييني، أحبك دنيتي أنت
ننتقل إلى كردستان العراق لنتابع نشاطات مدينتي أربيل وتوك. مراسلنا الأول عبد الحميد زيبار التقى مدير المعهد الفرنسي الذي تحدث عن نشاطات المعهد من خلال تعليم اللغة الفرنسية إلى طلبة مدرسة زانير الابتدائية المختلطة كتجربة لتعميم تدريس هذه اللغة في مدارس أخرى مستقبلا.
بعد أن كان تعلم اللغات الأجنبية في المدارس العراقية مقتصرا على اللغة الإنجليزية فقط، قامت وزارة التربية في حكومة أقليم كردستان العراقي إدارة أربيل وبالتعاون مع المعهد الفرنسي في أربيل وكتجربة أولى على إدخال مادة اللغة الإنجليزية إلى المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية، وبدأت تدريس هذه اللغة للعام الدراسي الحالي في مدرسة زانير الابتدائية المختلطة على أن يشمل مدارس أخرى خلال السنوات القادمة. وللوقوف على إدخال هذه المادة إلى المناهج الدراسية وكذلك على كيفية تأسيس المعهد الفرنسي في كردستان ونشاطاته، التقينا مايكو سانديزي مدير المعهد الذي أجاب على سؤالنا وقال:
L'Institut français, c'est une initiative de France Liberté de Daniel Mitterrand qui est venu au Kurdistan en 1990 et donc qui a eu l'idée en collaboration avec le gouvernement d'Erbil d'ouvrir une école de langue qui enseignerait à la fois le français mais aussi l'anglais de façon à ouvrir la population aux langues européennes et de façon plus générale à la culture européenne.
يقول مايتو سانديزي أن هذه الفكرة جاءت من قبل السيدة دانيال ميتران التي تمول المعهد وقد ساعدت الشعب الكردي، ومن خلال هذه المساعدة أرادت أن تؤسس شيئا هنا في كردستان، فجاء تأسيس المعهد الفرنسي للغات لتعليم الفرنسية وكذلك اللغات الأخرى مثل الإنجليزية، والتي نعتبرها الوسيلة الوحيدة لتعريف الثقافة الفرنسية بالشعوب الأخرى، وأيضا ليستطيع الشعب الكردي التعرف على اللغات والثقافات الأجنبية. بالإضافة إلى هذا فإن المعهد مؤسسة إنسانية يعمل على تطوير المجتمع، ولدينا في النية فتح معاهد فرنسية أخرى في كل من السليمانية ودهوك. وأضاف مايتو سانديزي عدم مشروع إدخال اللغة الفرنسية إلى المناهج الدراسية، حاليا لدينا أيضا في المعهد حوالي 120 طالبا يتلقون المحاضرات في اللغة الفرنسية مجانا. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ونبقى أعزائي في أربيل إذا عد مراسلنا الآخر شمال رمضان تقريرا حول اختتام الملتقى الثقافي الكردي العربي، وأصدر بيانا ختاميا دعا فيه إلى تعميم ثقافة تلتزم بحقوق الإنسان ونبذ ثقافة العنف والخوف. الأديبة السورية حسيبة عبد الرحمن تتحدث عن أهمية هذا الملتقى.
طبعا أنا بدي عندي أكثر من ملاحظة العلاقة بالملتقى. نحن بنتمنى أنه يكون أولا في زمن أطول، لأنه حقيقة الأمر بهذا الزمن الضيق يعني البارح واليوم هاي ما بتشكل يعني فرصة لأنه الناس تستطيع تتحاور مع بعضها أو توضح وجهات نظر بعض تجاه بعض، خصوصا أنه المسألة الكردية الآن ما بنضحك على حالنا، صارت مسألة يعني خلينا نقول متصدرة الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط، والعرب فينا وبينا بحكم أن يبدو قومية كانت طوال عمرها هي الحاكمة بالمنطقة، ما عم لحد الآن جزء منهم ما عم يستوعب أنه ممكن الأكراد يكون لهم حقوق قومية. طبعا حقوق ثقافية ما في مشكلة اتجاهها، أما حقوق قومية فعلا في مشكلة اتجاهها. لذلك مطلوب يكون عندنا أكثر من مستوى للقاءات وللحوارات وللنقاشات لحتى يرجع يتشكل تيار كامل داخل الوطن، داخل عفوا دول الجوار، ما بدي أقول الوطن العربي لأنه نحن المعنيين بالأول والأخير بالقضية. أضف لمسألة تانية، ما في هذه المنطقة السورية والعراق عندنا مشكلة كتير كبيرة وهي فعلا بحاجة لإعادة نقاش، هي مسألة الهوية الوطنية. الهوية الوطنية عندنا نحن ما في شيء اسمه بمعنى هوية وطنية، وجدت سلطات قمعية وحدت ما بين الوطن وما بين الشخص، وبالتالي ما عاد في هذا الفصل، وهذا موضوع بيستحق منا كل اهتمام. يعني الأكراد العراقيين هم المواطنين العراقيين بس بقومية كردية، سوريين مواطنين سوريين بس قومية عراقية بقومية سورية وما إلى ذلك، هذا كله بده نقاش. بس بالأول والأخير من يقرر هو الشعب الكردي وليس نحن العرب، نحن نقرر عن أنفسنا. هلا إذا بيضل الحوار عند هذا المستوى الحقيقة ما بيقدم شيء كتير كبير، بالعكس راح يكون ضمن الحد الأدنى. المطلوب كما ذكرت سابقا هو توسيع هاي اللقاءات، هاي خطوة إيجابية باتجاه إنه نحن نوسع اللقاءات ويصير أكثر من شكل للقاءات المكثفة وفترة زمنية مانا طويلة، وكل واحد يحكي وبشكل واضح وشفاف وصادق تماما، وكل منا وما هي الارتيابات للعربي اتجاه الكردي والعكس الكردي اتجاه العربي. حقيقة الأمر في عدم ثقة بالموضوع، في عدم ثقة، وهذا موضوع كتير خطير، وهذا موضوع علينا أن نتجاوزه. وأنا بعتقد لاحقا يفترض تتوسع هي اللقاءات مثل ما ذكرتها، يعني ممكن تعمل لقدام شيء إيجابي. مهم جدا القضية الكردية تصير واضحة.
كان هذا اللقاء مع الأديبة السورية حسيبة عبد الرحمن التي قيمت أعمال الملتقى الثقافي الكردي العربي الذي عقد خلال الأيام الثلاثة الماضية في أربيل بدعوة من جمعية الصداقة الكردية العربية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ننتقل إلى دهوك حيث التقى مراسلنا عبد الخالق سلطان مدير مكتب المحافظة عادل حسن للحديث عن حركة الاستفتاء المعنية بتطبيق حقوق الإنسان في العراق والإشراف على قيام استفتاء عام في كردستان.
حركة الاستفتاء في كردستان تأسست سنة 2003 وهي حركة جماهيرية كردستانية مستقلة غير خاضعة لأي جهاز حزبي أو حكومي. الهدف من هاي الحركة وهي إجراء استفتاء في كردستان عن طريق الأمم المتحدة، وهذا الاستفتاء يهدف إلى إقرار شعب كردستان بوحده عن طريق عن تقرير مصيره بنفسه، أي هل يريد شعب كردستان أن يعيش مع العراق أو يريد يعني الاستقلال؟ لأنه نحن كحركة استفتاء نرى بأن تكوين الدولة العراقية في العشرينات كانت تكوينها غير طبيعي، أي بدون إرضاء الشعب العراق عن تكوين الدولة العراقية. فنحن نريد في هاي المرحلة أن يكون للشعب له الرأي في تكوين الدولة العراق عن طريق الاستفتاء، وليس عن طريق الإخضاع لأي رأي أو اتجاه مسلط عليه. ما السبل والوسائل التي تقومون بها لتحقيق هذه الأهداف؟ نحن حاليا نعيش في العراق عراق حر، عراق ديمقراطي. إحدى أو الأساليب الديمقراطية وهي الحرية. فنحن كحركة استفتاء مستمرين بالنشاطات الأكاديمية، من ضمنها عقد ندوات فكرية، وهدفها وهي تحويل المجتمع الأهلي إلى مجتمع سياسي، لأنه بالعراق أغلبها أو أغلب المجتمع العراقي طبيعتها طبيعة مجتمع أهلي، ونحن نريد أن نحول هذا المجتمع الأهلي إلى مجتمع سياسي، أي أن يكون الفرد له كافة الحقوق والحرية أن يتكلم مثل ما هو يفكر أو مثل ما هو يريد. ما هي النشاطات والمشاريع التي ستقومون بها خلال الفترة المقبلة، وخاصة العراق يقترب من الانتخابات؟ نعم، نحن مستمرين بنشاطاتنا، ومن ضمن هذه النشاطات وهي عقد كونفرنسات محلية وعامة، وكذلك نحن مستمرين ب أن نحول هذه التوقع، أي التوقع التي أخذناها التي كانت أكثر من 2 مليون توقع من أهل كردستان، حولنا هذه التوقع إلى فلوبيات، وسوف نعطي هذه الفلوبيات إلى الأمم المتحدة في الشهر العاشر. وكذلك نحن مستمرين بعقد مظاهرات عامة في كافة أرجاء كردستان، والهدف منه إجراء استفتاء في كردستان، وكذلك تنظيف كردستان من آثار التعريب، وإرجاع المواطنين الكردستانيين إلى أماكنهم، وحث الجماهير أو دفع الجماهير إلى عدم مشاركة جماهير كردستان في الانتخابات العامة في العراق إذا لم ينتهي آثار التعريب وإرجاع المواطنين إلى مسكنهم الطبيعي. كان معنا في هذا الحوار السيد عادل حسن، مدير مكتب محافظة دهوك لحركة الاستفتاء في كردستان، وقد تحدث عن أبرز النشاطات والمشاريع التي ستقوم بها هذه الحركة في المرحلة القادمة. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة وضيف جديد لبرنامج لحن وفنان، عازف القانون الفنان فرات حسين قدوري. فرات حسين قدوري عازف آلة القانون العراقي من مواليد بغداد عام 70، درس الموسيقى في مدرسة الموسيقى والباليه في القسم الشرقي فرع القانون، ثم التحق في معهد الدراسات الموسيقية، وبعد ذلك درس في أكاديمية الفنون الجميلة عام 92. عمل أستاذا ومحاضرا لآلة القانون في كل من مدرسة الموسيقى والباليه، معهد الدراسات الموسيقية، ومركز دار السلام للموسيقى، كما درس القانون في المدرسة الإنجليزية الحديثة في عمان. عمل أستاذا لهذه الآلة في المركز الثقافي العربي في مدينة بروكسل. وشارك الفنان فرات قدوري في العديد من المهرجانات الثقافية في العراق وعدد من العواصم والمدن الأوروبية، كما أسس عددا من الفرق الموسيقية، منها فرقة الرافدين، فرقة أكد، فرقة بابل، فرقة النهار الجديد، فرقة بيت المقام، مجموعة ما بين النهرين، وفرقة البيارق. مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد بالفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا أستاذ فرات. قدمت مجموعة مختارة من أعمال تعتبر مزيج بين الموروث العراقي النغمي، وتحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقات الماضية، وهذا المزيج مع الموروث الغربي الموسيقي في قوالب نغمية إيقاعية رشيقة من خلال المزاوجة بين موسيقى أمريكا اللاتينية وآلة الجاز والجيتار والتشيلو وعدد آخر من الآلات الحديثة. ولكن آلة القانون استطاعت أن تكون هي قادرة على الخروج من محيطها التقليدي المرسوم إلها ضمن إيقاعات المقام العراقي، وأيضا هذه الآلة قادرة على الوصول إلى الذوق الموسيقي المعاصر، وأقصد في أوروبا. فبالنسبة إلى السيدي اللي هو أعتقد نداء الروح،
نعم.
كتب الناقد علي عبد الأمير يقول: حفلت نداء الروح بما في الروح أحيانا من صفاء وبهجة برزت في رشاقة الألحان وبراعة العزف الذين يعكسا نضارة الفكرة والانتقالات من مقام إلى آخر. يعني هو بالتأكيد ناقد يفهم أيضا نعم بالموسيقى،
يعني من النادرين أيضا صراحة أقول فيها، لأنه علي عبد الأمير وأيضا مكافح، وهذا الإنسان ما أعرف شلون أشكره، وأتمنى أنه هسه هو الآن دي يسمعني. أيضا هذا الإنسان الرائع، يعني كان رغم في مجال عمله بالسياسة متمسك بالفن إلى أبعد الحدود، ويكتب بكل دقة وتفصيل، وإنسان رائع وله فضل كبير على كثير من الموسيقيين المتغربين واللي بالعراق.
السيدي اللي يحمل عنوان قانون بين النهرين،
نعم.
والآخر اللي هو نداء الروح،
نعم.
قانون بين النهرين اللي يحتوي، أنا لم أعرف المستمعين بما كان يحتوي، ولكن حاليا أقرأ في البروشور المرتبط بهذا السيدي، هناك تقاسيم في مقام الكرد وأمواج، مقطوعة أمواج، ومقام الأوش مع مقدمة مقام الحكيمي، وموسيقى أغنية يا بنت عينش علي من واللي هي من التراث. يعني المهم هذا السي دي يحمل أو مستمد من التراث العراقي.
نعم، مستمد من التراث العراقي.
نعم. نداء الروح هل هو كله مستمد من الموروث أمريكا اللاتينية؟
نداء الروح كانت فكرته قديمة، وكنا نريد نعمل، يعني الفكرة
صراحة أنا وضعتها أنه أريد أعمل فد مزيج. كثير عملوا المزيج بين الآلات العربية والغربية، بس أنا إلي كانت فد فكرة معينة لي حد ما لما كنت بعمان كنت أسافر أعمل حفلات في أوروبا وأرجع، ورحت جتي فرصة أنه أطلع إلى لاتين أمريكا، فلما طلعت كملت الفكرة تماما. فطلبوا مني اللي دعوني هناك، طلبوا مني يعملوا لي قطعتين، وكانت القطعتين طويلة جدا يعني تقريبا قطعة 18 دقيقة أظن أو 16، اللخة أيضا شوية أقل. فسجلت هذه القطعتين هناك اللي هي الأوركيدا السوداء الوردة السوداء وقطعة عطر القانون. بصراحة قلنا بالحلقة الأولى أنت عطر القانون، أنا عندي عطر القانون، المؤلف هو بالأصل من غواتيمالا بس اشتركنا بالعمل أنا وياه، فصار التأليف منه ومني لأنه هو ما عنده فكرة بالشرقي، فأنطاني رؤوس بعض الرؤوس الأقلام وأنا أضفتها عليها حتى نكون صريحين أمام مستمعين أيضا، فطلعت عطر القانون والأوركيدا السوداء، فنتجنا هذا العمل بعمل من موسيقى اللاتينية مختلف تماما، ولا توجد أي تجربة بكل صراحة أكلمك أنه هذه التجربة ما سابقة نهائيا في العراق وأظن في الوطن العربي.
طيب نسمع من وردة الأوركيدا السوداء.
أفضل تسمعيها بالسي دي لأنه بصراحة أقول لك هي كاملة مع فرقة جاز كاملة وكلها آلات حية، أنا اللي بيها مقاطع ما أقدر أسمعك أنه بس القانون، فأفضل أتمنى أنه تبثيها على الشسمة بعد
حملة عنوان وداع غواتيمالا.
وداع غواتيمالا هذه يعني هالقد ما هي التور، يعني السفرة كانت بدت في كوبا بعدين سلفادور بعدين غواتيمالا، ف يعني صدقي شعب الكوبي شقد هو فقير ومظلوم وعليه حصار، لكن الموسيقى مالتهم راقصة بشكل، الصلصة عندهم موسيقى الصلصة بكل هذه البيئة الكاريبية هي بيئة منطقة لاتين أمريكا، كلهم الشعب كله فرح، الشعب كله يرقص، فالإيقاع حتى حياتهم فيها نفس إيقاع الصلصة. تصوري والله العظيم مشيتهم، يعني أني انبهرت بهذه الكوبا وبهذه المدن، مشيتهم راقصة من يتعاملون بطبيعتهم بالحياة، يعني غصبا ما عليه الفنان غصبا ما عليه راح يبدع يطلع فد شيء يعني. فما أعرف أثناء انتقالي من كوبا إلى لا والله من رجعتي صفر الله من غواتيمالا إلى أمستردام بالطيارة هيش قاعد دندنت شوية اللي هي وداعا غواتيمالا، وبعدين كملتها بعمان وطلعت قطعة جميلة جدا وإن شاء الله سمعت فيها.
فرات، من الملاحظ أنه في عروضك الموسيقية، لا أعرف أنه هل كل عروضك أو قسم من هذه العروض تستخدم الإضاءة الخافتة والشموع والبخور، وعادة الحضور يجلسون على الأرض، هل هذا من أجل إضفاء خصوصية ما على العرض؟
أنا متعمد بصراحة أقول لك هذا الشيء، لأنه لو رجعنا إلى قصة الآلات الموسيقية استخدامها منذ الأزل، لكل شعب ولكل حضارة من الحضارات، طبعا حضارة الرافدين، الحضارة الأكادية والآشورية والفرعونية، كلها هي علاجها، كل هذه الحضارات هي علاجها هو علاج الموسيقى، وكلها تلتقي بنفس الهوية، بس ولكن كل حضارة لها هوية شكل، طبعا لها طابع بالموسيقى. الموسيقى وصلت في أوروبا أنه تم العلاج من خلال الموسيقى، صدقيني. في أحد الحفلات في بلجيكا، كانت في المركز الثقافي العربي في بلجيكا، أجت فكرة الجلوس على الأرض، كانت هي الحفلة، طبعا نفسها عملناها في عمان بعد ما رجعت، جلوس على الأرض، نوع من البخور، بخور نادر جدا وضوء خافت جدا، لما الإنسان راح يحضر بشكل من الأشكال للكونسرت، ما راح يتقيد يقعد على الكرسي والضوء مفتوح ويباوع ويسمع، بينما من يجي يقعد بالأرض يشوف، يعني مو الكثير الناس من منتبهين عليه، والله العظيم صدق يا فريال، ست فريال، في هذه الكونسرت في بلجيكا عزفت قلبك صخر جلو، فد ونين سمعت فد بكاء ما تخيله من الأوروبيين، يعني أنا أعزف وأسمع فد ونة وياي.
طيب حاليا العراقيين تعبانين بالتأكيد بعد ما مروا خلال هذه الفترات بمآسي وظلم وحزن، فممكن حاليا تهديلهم قطعة تخفف من هذا الوضع اللي هم
والله يعني
فنختار لهم قلبك صخر جلمود، لو أنت تختار وقت وعاء
لا بعيني، أنا قلبك صخر جلمود أصل من مقام البستنجار، البستنجار هو فرع من مقام الصبا، فالمتعارف عليه أنه قلبك صخر جلموس صبا، أي هي من الصبا، بس هي بالأصل من مقام البستنجار اللي هو فرع من مقام الصبا، وراح نسمعكم شوية من هذا المقام.
في الختام نقدم الشكر الجزيل للفنان العراقي عازف القانون فرات حسين قدوري، شكرا.
شكرا.
ختام لكم تحية مني ومن المخرج ديربا مرني، ونود أن نذكر مستمعينا بأننا سنواصل هذه اللقاءات مع الفنان فرات حسين قدوري في الأسابيع المقبلة.